بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن الدورة العلمية 32 بعد المئة، وهي بعنوان أسئلة وأجوبة في المعاملات تعلق بأحكام البيوع وغيرها للعلامة المعلمي رحمه الله. المشكلة أنت تربيته على الله، المشكلة أنك تتربيت عليها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعلم رحمه الله: السؤال: ما تعريف البيع؟ الجواب: البيع لغة إعطاء شيء وأخذ شيء، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما للملك على التأبيد.
نعم، هذا الشرح: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، يعني مال بمال، منفعة بمنفعة، مال بمنفعة، للملك على التأبيد. هذا أثر البيع، وهو انتقال الملكية، فأنا أبيعك الشيء هذا إذا صار ملكا لك تتصرف فيه تصرف الملاك على التأبيد، فلا يكون بيع مؤقت بوقت معين، إنما هذه إجارة. الإجارة تعطي منفعة على وقت معين، أما البيع ما صح أن أبيعك هذه السيارة على مدى 5 سنوات فقط وترجع السيارة إلي، لا، يبقى هذا إجارة، أجر السيارة لمدة 5 سنوات. إنما أول أثر من أثار البيع هو انتقال الملكية، فخذ السيارة هذه بيعا، يبقى أنت معناه أنك ملكت التصرف، إلا إذا كان هناك شرط خيار مثلا إلى مدة أسبوع ومدة كذا. فنعم. نعم.
وفي العمدة معوضة مال بمال. قال السؤال: ما الذي يجوز بيعه وما الذي لا يجوز بيعه؟ الجواب: يجوز بيعه.
نعم، ما الذي يجوز بيعه وما الذي لا يجوز بيعه، لأن من شروط البيع التي وضعها الشارع أن يكون المبيع مباحا، أن يكون المبيع مباحا، فما الذي يباح بيعه وما الذي لا يباح؟ نعم.
الجواب: يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، فيه نفع مباح،
كل مملوك لك فيه نفع مباح،
غير الكلب، ولا يجوز بيع الكلب ولا ما لا نفع فيه.
نعم، أن يكون يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح غير الكلب. ليه يا أخواني؟ لأن الكلب وإن كان فيه منفعة، لكن منفعة للحاجة وليس منفعة أصلية، ليس منفعة أصلية، إنما منفعة للحاجة، ولهذا لا يجوز اقتناء الكلب أصلا إلا للحاجة، إلا للحاجة، إذا كان لحراسة أو لصيد، يبقى إذن المنفعة هنا منفعة للحاجة بخلاف المنفعة المطلقة. طيب، فالكلب مباح المنفعة للحاجة هذه، فهل يجوز بيعه بناء على القاعدة أنه يجوز بيع كل مملوك مباح للنفع؟ قالوا لا، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب، كما عند البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغية وحلوان الكاهن. نعم، حتى كلب الصيد، حتى كلب الصيد والحرث والمشية لا يجوز بيعه. وما ورد عند بعض أصحاب السنن أن النبي قال: إلا كلب صيد فإن هذا لا يصح. نعم، وهو مخالف الأحاديث الصحيحة التي نهت مطلقا عن بيع الكلب.
ولا ما لا نفع فيه كالحشرات،
ولا يجوز بيع الكلب وما لا نفع فيه، أيضا لا يجوز بيع ما لا نفع فيه، ما له نفع يبقى لا يقدر بمال ولا يقدر بشيء ما في نفع أصلا، كالحشرات. فالحشرات، واحد مثلا يبيع فراشة، ولا واحد يبيع مثلا شيء من الذبابة، فهذا لا فائدة فيه، هذا لا فائدة فيه. نعم. ولا الطيور المحمطة، فهذه لا يجوز بيعها لأنها لا نفع فيها، ومن جهة أخرى هي صور تماثيل. نعم، هيأتيك. نعم.
ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة،
كذلك لا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة، فإن النفع فيها نفع محرم. نعم.
ولا بيع الإنسان ما لا يملكه إلا بإذن من مالكه أو دلالة عليه،
لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، لأن النبي نهى عن ذلك، إلا إذا أذن لك، كنت وكيلا، فإن كنت وكيلا جاز البيع وإلا فلا. نعم إلا بيع الفضولي وهو مثلا أن تعلم أن صاحب هذا الشيء سيوافق فرصة مثلا وليكن مثلا أنا أخذت سيارة من أحد الإخوة أسافر بها مثلا أعارني إياها هذه السيارة أنا أعلم أن صاحبها يريد بيعها وأنها جايبة له في السوق مثلا 50,000 وأنا في سفري فجاء واحد قال تبيعني السيارة هذه قلت له نعم يلا اشتري قال خذها ب70,000 قال يلا خذ هو يعلم أن المصلحة حصلت الآن لصاحب السيارة وهذا ما يسمونه ببيع الفضولي فهل يجوز هذا ولا ما يجوز البعض منع والبعض جوز وأوقف ذلك على إذنه فإن أجاز صاحب السيارة الأمر مضى وإلا فلا لأن لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك لكن على كل كان في مصلحة متحققة فحينئذ يعني الأمر في ذلك قد يكون سهلا إذا علمت إذن هذا الرجل كما فعل عروة البريقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه دينارا وقال اشتري شاة فاشترى الشاة بدينار ثم باع الشاة بدينارين فاشترى شاة بدينار وأتى بدينار يبقى رجع إلى النبي بشاة ودينار بيعه الثاني هذا بيع ما لا يملك لما اشترى الشاة بدينار هذه شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما باع باع ما لا يملك لكن ويعلم المصلحة في هذا هو يريد شاة ودينارا وقد حصل نعم
ولا بيع معدوم كما ستثمره شجرته ولا مجهول كالحمل
نعم كذلك لا يجوز بيع المعدوم لابد أن يكون المبيع هذا موجودا أما تبيع معدوم كما ستثمره شجرته ما يخرج من هذه الشجرة بألف ما تنتجه الناقة بألف هذا مجهول قد لا يأتي أبيعك أنا صياد أبيعك ما تأتي به الشبكة في هذا ب500 وقد لا يأتي وقد يأتي أكثر وقد يأتي أقل نعم هذا جهالة ولا مجهول كالحمل تبيع ما في بطن الناقة هذا لا يجوز أو تبيع اللبن في الضرع هذا مجهول والغائب الذي لم تتقدم رؤيته إلا ما يأتي في السلم كذلك الغائب الذي لم تقدم رؤيته اللهم إذا وصف وصفا منضبطا فيجوز بيعه إن كان موجودا يعني مثلا أنا أشتري من المهندس تكييف مثلا وهو ليس موجود هو في المخازن يقول التكييف هذا وصفه كذا وصفته كذا وهو موجود فيجوز البيع هنا ثم عند الاستلام إن كان كما وصف وإلا فإيه فأرجع في البيع لكن يجوز هذا أما إذا كان غير موجود فلا يجوز بيع ما لا يملك وما ليس عنده إلا في السلم أنا أشتري مثلا من مهندس تكييف بمواصفات كذا في شهر يسلمونه في شهر 12 هذا صار بيع سلم هذا جائز ما في مشكلة نعم
ولا بيع
بس له شرطه الخاص وأن المبلغ لابد أن يتم دفعه فيه فورا نعم الأخ جلس على كرسي لو خليك بالخلف عشان بس إخوة اللي وراك الكرسي بس خليه تعالى هنا عشان ما الإخوة اللي وراك بس تعجزته جماعة عجزته بدري دلوقتي مشان نعم
ولا
فين الشباب بقى نعم
ولا بيع غير معين كشاة من قطيع إلا ما تتساوى أجزاؤه كصاع من صبرة معينة
نعم ولا بيع غير معين كشاة من قطيع أبيعك شاة من هذا القطيع فين الشاة لم تعينها فلا يجوز لأن هذا سيؤدي إلى الشقاق والخلاف نعم
ولا بيع ما يعجز البائع عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء
نعم أبيعك عبدا آبق وعبد آبق تبيع عبد آبق طب العبد الآبق قد يرجع وقد لا يرجع أو جمل شارد فهذا لا يجوز نعم
ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه من الغاصب
ولا بيع مغصوب واحد غصب حق أخته ثم أراد أن يبيعه فلا يجوز أن تشتريه منه إلا إذا كنت ستشتريه منه لإرجاع الحق إلى أهله فلا إشكال. نعم.
السؤال: لماذا لا يجوز بيع الكلب مع أن فيه نفعا مباحا؟
سؤال بعدما ذكر ما يجوز بيعه ما يجوز بيعه فأتي إلى مسائل بقى، لماذا لا يجوز بيع الكلب مع أن فيه نفعا مباحا؟ الجواب:
الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
نعم.
السؤال: فإن أتلف الإنسان كلب غيره،
ولأن نفع فيه نفع الحاجة ليس نفعا مطلقا عاما، إنما هذا نفع الحاجة. نعم.
السؤال: فإن أتلف الإنسان كلب غيره الذي فيه نفع مباح مثل كلب الصيد ألا يغرم ثمنه؟
الجواب: هذه مسألة يا أخوان. طيب، في واحد عنده كلب صيد، فإنت أتلفت الكلب الصيد له، هل تلزم هنا بقيمة هذا الكلب ولا ماذا؟ نعم.
الجواب: ليس عليه غرم ثمنه للنهي عن ثمن الكلب مطلقا.
طبعا، هل عليه أن يأتي بثمن بكلب آخر؟ هل يأتي بكلب آخر؟ نعم. هو استعمله نفع مباح له. يعني لا يأتي بمثله، لأنه الاتيان بمثله، الاتيان بمثله يحتاج إلى ثمن، لأنه هيأتي له بماذا؟ بثمن، فهنا لا يجوز. نعم. ولأن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه فليس له قيمة. نعم. لكن لو هو عنده بقى كلاب، هو عنده مثلا كلب صيد، فهل يأخذ منه كلب صيد مقابل هذا؟ نعم، إذا أتلفه وتعدى فالذي يظهر أنه يأخذ محل إذا كان عنده. نعم.
قال: فصل. السؤال: هل ثم بيوع منهي عنها وما هي؟ الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع: الأول بيع الملامسة، الثاني بيع المنابذة، الثالث
بيع الملامسة، أبيعك ما لمسته يدي، وهذا مجهول أيضا، المنابذة أيضا ما نبذته إليك، الحصى ما تبلغه الحصى يرمي بحصاه وما تقع عليه، أو ما أو إذا كان يبيع أرضا فيقول ما تبلغه الحصى هذا بكذا، المهم كلها من أنواع الغرر والجهالة. نعم.
الرابع بيع الرجل على بيع أخيه. الخامس:
لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه. ومعنى بيع الرجل على بيع أخيه يعني بيع استقر فلان، استقرت له البيعة، يوم يدخل فلان فيفسد هذه البيعة عليه، يقول للبائع أنت بعت هذه لفلان بكم؟ يقول له بعشر، يقول له طيب ارجع في البيعة وأنا اشتري منك بخمستاشر. هذا لا يجوز، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. نعم.
الخامس بيع حاضر اللباد.
نعم، لأن ذلك قد يؤدي إلى المشقة على المسلمين، دع الناس يرزق الله بعضهم ببعض، فالحاضر لو من البلد لباد رجل من بديها يأتي يبيع في السوق، فأترك الرجل وهو ليس عنده خبرة بأسعار السوق ينزل السوق فتكفر البضاعات، لكن قد يقول له حاضر مثلا: لا اترك هذا وانا ابيع لك بسعر اعلى، انا اعلم ان حاجة البلد الى هذا الصنف، ولو جعلناه بمئة بدلا من ثلاثين سوف يشتري الناس، هذا لا يجوز. انما لو كان يبيع مساعدة اخاء، يعني رجل مثلا جاي من الريف نزل على واحد في البلد ويروح يبيع له مثلا خدمة كده، لكن ينزل الى السوق وعادي ما في اشكال، هذا لا اشكال فيه.
السادس النجش.
نعم، والنجش هو رفع السلعة السعر لا من أجل شرائها ولكن من أجل رفع السعر على أخيك، ففلان مثلا اشتري بخمسة تدخل تقول أنا اشتري بسبعة والثاني يقول بثمانية اللي هو بيع المزاد يعني، فيدخل هذا يرفع يرفع يرفع، هو لا يريد الشراء وإنما يريد أن يرفعها على أخيه، فهذا غلط ولا يجوز، لكن لو كان يريد الشراء فجائز لصفقة مثلا سيارات أو شيء من هذا، وأنا أريد أن أشتريها، أنت تقول هذه بخمسة أقول أنا أخذها بستة، الثاني يقول بسبعة، طالما أنها في حدود الشراء لا إشكال في ذلك، وطالما أن قصد كل واحد منهما التملك فلا إشكال في ذلك. نعم، لكن ممنوع قصد الإضرار، هذا هو الممنوع. نعم.
السابع بيعتان في بيعة. الثامن
أن تكون إحداهما شرطا في الأخرى. أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أبيعك داري على أن تبيعني أرضك، لا يجوز بيع الدار وحدها وبيع الأرض وحدها. نعم.
الثامن تلقي السلع.
تلقي السلع ليتلقي الركبان، ليتلقي الركبان، أنك تخرج خارج البلد خارج السوق وتتلقى النازل فتقول له أشتريها منك بكذا وهو جاهل بسعر السوق، فهذا البيع لو نزل صاحبه للسوق فوجد نفسه قد بخث فإنه يرجع على المشتري. نعم.
التاسع بيع نعم. المشتري.
نعم. ما تحمل اذا كان قصدهم ايه ان هو ياخذ منه من الخارج حتى لا ترتفع في السوق او لا يبيع له بثمن مرتفع في السوق فاخذه هنا بثمن زهيد، هذا يصح البيع. لكن لو نزل صاحب البقرة الى السوق فوجد نفسه قد بخث فانه يرجع على المشتري. نعم.
التاسع بيع المشتري للطعام قبل ان يستوفيه.
نعم، لا يجوز ان تبيع الطعام قبل ان تستوفيه. واحد اشترى طعاما ولا يدري كم هو فلا يجوز ان يبيعه حتى يستوفيه. مثلا اشترى مثلا ارزا او اشترى تمرا من احد ولم يكيله ولا شيء ولم ينقله الى رحله فلا يجوز ان تبيعه. نعم. لكن لو اشتريت شيئا جزافا مثلا، لو اشتريت شيء كومة يعني مثلا واردت ان تبيعها ايضا كومة على ما يعرف فلا بأس. نعم. طعام لا، هذا الصحيح انه عام، انك لا تبيع الشيء قبل ان تستوفيه وقبل ان تنقله، لابد من الملك والنقل. نعم.
العاشر الربا. قال السؤال
نعم منهى عنه الربا وهو ان تشتري شيئا فيكون عليك دين، مثلا الدين هذا بخمسة تجعل هذا الدين عشرة، فتبيع سيارة تقول هذه السيارة تدفع كام؟ يقول لك 50,000. طيب بقي 50,000 الجنيه بالجنيه وربع أو بالجنيه بالجنيه ونص، هذا هو الربا بعين، بخلاف ما لو قال لك تشتري هذه السيارة قسطا ولا نقدا، تقول له بكم النقد؟ يقول لك بمئة والتقسيط بمئة وعشرين، فتقول خلاص انا اشتري بالتقسيط 120، فهذا لا اشكال فيه. طيب هذه فيها زياده 20، الزياده على السلعه الان وليست على المال، يبقى الضابط هنا اذا كانت الزياده على المال فحرام، واذا كانت الزياده على السلعه فجائز. ان تقول السعر دي ب 120 تقسيطا جائز، ان تقول السعر دي ب 100 تقسيطا تدفع 50 بقى 50 نعمل لك الجنيه بجنيه ونص، الجنيه باتنين جنيه، يبقى الزياده هنا صارت على ايه؟ على الثمن نفسه، على المال نفسه. اما اذا كانت ثمن السياره معلوم ان ثمن النقد غير ثمن التقسيط، معروف هذا. طيب لو قال مثلا ان تاخرت عن السداد زدتك كذا، هذا ربا ايضا لا يجوز. لو قل بالدين أن تقلب المئة إلى 120 مع الوقت والزمن. نعم. احنا أما بعناش هو بيعرض بقول اشتري كاش ولا نقد. ما فيش كويس. لكن لو تكلم ما في مشكلة. ذا له دي ب 80 نقدا وتقسيط ب 100 ما في مشكلة. هذا عرض، هذا ليس بيعا. طيب هو إذا اشترى بقى لابد أن يحدد إذا كان سيشتري تقسيطا أو نقدا. لكن منهى عنه أن يأخذ السلعة ويمشي. يقول ده ب 80 نقدا وب 100 تقسيطا يقوم ماشي. خد السلعة ومشي. لا احنا عارفين هو تقسيط ولا نقد. ولا نقدا. هذا لا يجوز. هو الألف عليه 300 قرش هذا ربا، الألف عليه قرش واحد هذا ربا. ليه؟ لأن الزيادة هنا على الإيه؟ على المال، على المال. لكن لو على السلعة هو يحسب بقى مع نفسه 300 دول. لا 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 يجوز. نعم مال تمام، هو خد بالقسط على 10 أقساط مثلا ب10,000، فلو جاء الرجل وقال سأعطيك 8,000 نقدا الآن، لا إشكال في ذلك إذا تفرق وليس بينهما شيء، فيش إشكال. بس لازم يكون في مجلس العقد أنهى كل شيء. ليه؟ عشان يبقاش مال بمال في غير مجلس العقد، ما يقولوش مثلا 8 طب خلاص بكرة أجيب لك 8، ما ينفعش، لازم الآن، وإلا خلاص نهد الصفقة دي. اللي ما يجوز 10-8 مع مجلس مختلف. نعم ده في أصح قول أهل العلم، بعض العلم لا يجوزها على اعتبار 8-10 لا يجوز، وبعضهم يقول هذا إحسان ورفق ولا إشكال في ذلك، هذا مصالحة على ماله، مصالحة على 10-8 هذه ما في مشكلة، وده الصحيح. يعني
هل يدخل النقد يا شيخ إلى قسط؟ يعني كان يقول الرجل سأتي اشترى منه وأعطى بعد الثمن وقال الباقي بعد أسبوعين، فقال البائع إن لم تأتي بعد أسبوعين يصير قسط.
لا يجوز، لا يجوز. نعم ده بيع يعني 10-8 ده قسط، ده ما رجعناهوش كاش، ده احنا بنتصالح. العشرة دول هتاخدهم في 10 شهور، خد لك 8 الان تمام في التليفون، ما ينفعش، لازم في مجلس العقد. نعم
السؤال ما تفسير هذه البيوع؟ الجواب الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، والمنابسة أن يقول أي ثوب لبسته إلي فهو علي بكذا، وبيع الحصى أن يقول ارمي هذه الحصى فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو ارمي بهذه الحصى فما بلغته من أرضي هذه فهو لك بكذا، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي أن يجيء البدوي ببضاعة فيكون الحضري سمسارا له أي دلالا، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها، والبيعتان في بيع أن يقول بعتك هذا بعشرة من هذا النقد أو 15 من هذا النقد الآخر، أو بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري منه هذا.
أيضا لو قال بعتك هذا يقول بعتك هذا بعشرة من هذا النقد أو 15 من هذا النقد الآخر، يعني أبيعك هذا بعشرة دنانير ب15 درهم ولم نعرف ولم يتحدد الأمر، فهذا لا يجوز. حدد بعتني بعشرة دنانير أو بعتني ب15 درهما، لابد أن نحدد. نعم يعني نقول مثلا بعتلك مثلا دي ب100 جنيه أو ب70 ريال ويقوم ماشي، ما يصلح هذا، لازم نعرف ب70 ريال ولا ب100 جنيه. نعم جائزة إذا كان ما فيها مشقة على الناس في الأسواق، وإذا كان ما فيها رفع أسعار ولا تلبيس ولا تدليس ما فيها مشكلة. ما احنا بينا، احنا بينا من قبل، لكن له سمسارا يعني ايه؟ يعني سمسار لكن من باب الإضرار، يقولوا خليها بس وانا عشان بعالك أغلى من كده بكتير. خلاص السوق محتاج السلعة دي، هي السلعة في السوق ب15، لا احنا ننزلها منزلها ب40 والناس هتاخد، انا عارف، يبقى هذا فيه مشقة اضرار. لكن هو مثلا عايز يريح نفسه الرجل، او مثلا ده سمسار يبيعها له ويسوقها له وكلام هذا القبيل، في حدود عدم الاضرار بالناس لا لا اشكال ولا بأس. نعم
وتلقي السلع ان يخرج الى خارج البلدة يتلقى القادمين بالسلع يشتريها منهم قبل ان يريدوها السوق، وبيع الطعام قبل أن يستوفيه أن يشتريه ثم يبيعه قبل أن يقبضه.
قبل أن يقبضه لازم القبض، لا بد من القبض. مثلا بعض تجار الحبوب يروح مثلا يشتري من ده 5 طن ويسيبهم عنده، ومن ده 7 طن ويسيبهم عنده، وهكذا. وبعدين يجي بقى يبيع للناس، يبيعوا مثلا 5 طن يقول له روح خدهم من عند محمد الشربين، او 5 طن وخدهم مثلا عند ايه على الاخر. ما ينفعش، لابد يستوفي. ليه؟ حتى يمكن القبض، لان ممكن من عنده الارز لا يسلمها، لا يسلمه له، يمنع التسليم. ارتفع السعر وكان شاريه مثلا ب 2000 جنيه الوقت بقى الرز ب 2300، يقول لا انا خد فلوسك مالكش عند رز، يبقى ممكن يعجز عن التسليم. نعم.
واما الربا فسياتي. قال باب الربا. السؤال ما تعريف
أيوة
الربا؟
ابراهيم. ايوه ابراهيم. يعني ايه؟ مش فاهم.
يعني مش كل بهاي انت تخش بيقطع حتى مثلا 20 30،
فهم عايزين يبيعوا بره عشان ما ياخدش سوق بس،
هياخد بنفس ثمن السوق.
مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. النظر فيه عله، المنع هنا لعله، وهي عله الغرر والجهاله، وانك تضحك على الرجل تتلقى السلعه خارج السوق فتضحك عليه، يبقى السلعه في السوق ب5 تروح تاخدها منه ب3 لانه جاهل بهذا. انما لو مفيش مفيش غبن ولا شيء، ما في مشكله. زي السمسار دلوقتي، ده ممكن تتصل مثلا على صاحب بيت او كذا ويكون الشراء بينك وبينه بدون سمسار. كذلك ايضا اذا هرب الواحد من السوق حتى لا يدفع ارضيه على ارضيه سوق مثلا، واشترى الشيء من خارج السوق حتى لا يدفع ارضيه، ما في مشكله ان شاء الله، طالما ان ما فيها اضرار ولا غرر ولا جهاله ولا شيء. نعم. هل هناك نسبة ربح في التجارة؟ ليس هناك نسبة ربح 10 20% 30% 40%، لكن الإسلام يدعو إلى الرفق، والإسلام يدعو إلى عدم استغلال حاجة الناس. لا تأتي أنت لأنك مثلا السلعة هذه عندك فقط فتجعل 10% وتستغل حاجة الناس، لا، لكن تجعلها ب15. طيب الخامات زادت فهتخلها 25 يعني. لكن أن الشارع وضع 10 أو 5 أو 3 أو 4، لا، لكن جعل هذا ربح في إطار سماحة الإسلام ويسر الإسلام. نعم.
قال باب الربا. السؤال ما تعريف الربا؟ الجواب: الربا لغة الزيادة، وشرعا زيادة مخصوصة. السؤال:
زيادة مخصوصة ومشترطة، أعطيك 100 ب110 مثلا، أو أعطيك كيلا من التمر بكيلين من التمر. نعم.
السؤال: ما هي الأموال الربوية بالنص؟ الجواب: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح.
6 ثبت بها حديث عبادة بن الصامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه 6. هل هذه 6 مخصوصة فقط؟ فلا يجوز أن تبيع مثلا ذهب بذهب مع الزيادة. يقول النبي: إلا يدا بيد ومثلا بمثل. هل الأصناف الستة هذه المخصوصة بهذا، أو أنه يلحق بها ما كان في علتها؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأن هذا البيع إنما فقط الماء المحرم يكون في هذه 6 أصناف فقط، والبعض قال وهم جمهور العلماء يلحق بهذه الأصناف ما في معناها. فمثلا الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، فيلحق بهما الأوراق النقدية الموجودة الآن اللي هي أثمان عندنا، الريال والدولار واليورو والدرهم وكذا. فالجنيه بالجنيه كالذهب بالذهب وكالفضة بالفضة، فإن زدت فقد أربيت. لازم جنيه بجنيه، يبقى يشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض. تماثل والتقابض يعني في نفس المجلس. نعم.
السؤال: كيف الربا فيها؟ الجواب: أن يباع شيء منها بجنسه كذهب بذهب وبر ببر، نسيئة أو بتفاوت، كأوقية بأوقية وربع، وصاع بصاع وربع، أو يباع الذهب بالفضة نسيئة أو أحد الأربعة الأخر بآخر منها نسيئة، ولا يحرم مثل هذا نقدا بالتفاوت بحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
ولا يقول ولا أو أحد أربعة الأخر بأخر منها سيئة، ولا يحرم مثل هذا نقدا بالتفاوت إذا كان الجنس يختلف. عندنا هذه الأصناف الستة يا إخواني كما قلنا الحق بها غيرها في علتها ما اشتركت معه في ذلك. طيب هذه لها صور ثلاثة، صور ثلاثة انتبهوا عشان تحفظوا هذه المسألة. الذهب بالذهب إذا كان بجنسه يعني الذهب بالذهب فيلزم شرطان ها التماثل والتقاض في نفس المجلس، يبقى جرام ذهب بجرام ذهب لازم التماثل وأن يكون في نفس المجلس. طب ثانيا إذا اختلف الجنسان والعلة واحدة، ذهب بفضة جاز التفاضل ولم يجز النسأ، يعني يكون التقابض في نفس المجلس لكن لا إشكال في التفاضل. فمثلا دينار بخمسة دراهم، دينار ذهب بخمسة دراهم فضة يجوز. الثالث إذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل والنسب. إذا اختلف الجنس اختلفت العلة جاز التفاضل والنسب. مثاله مثلا ريال بريال لابد فيه من شرطين ولا شرط؟ شرطين. الشرط الأول تماثل لابد يكون ريال بريال، الشرط الثاني تقابض في نفس المجلس. طيب ريال بجنيه هذا يلزم فيه شرط واحد ولا شرطان؟ وهو التقابض في المجلس، لكن التفاضل جائز. يجوز تبيع الريال بثلاثة جنيه. طيب الثالث ستبيع أرزا أو تمرا بجنيه فكم شرطا نشترطه؟ ولا شرط، ولا شرط. أبيع تمرا بجنيه يبقى لا أشترط شيء، يبقى الكيل التمر ده بخمسة جنيه لا إشكال في نفس المجلس أو في غير المجلس. نعم نعم. مش نفس العلة، مش نفس العلة، لكن إذا كان خارج لكن في نفس العلة يبقى يلحق الحكم. نعم.
السؤال: فهل يلحق بهذه الأموال غيرها وما هو؟ الجواب: يلحق بالنقدين كل ما يوزن، وبالأربعة الباقية كل ما يكال.
نعم، يلحق بالنقدين كل ما يوزن، وبالأربعة الباقية كل ما يكال. والأظهر أن يقال يلحق بالنقدين كل ما كان ثمانا، العلة فيه الثمانية، وبالأربعة كل ما يكال إن كان حبا، يعني حب وثمر يكال أو يوزن، حب وثمر يكال أو يوزن، هذه العلة. ولهذا البعير بالبعيرين، محمول بمحمولين، سيارة بسيارتين، ما في إشكال، كل هذا لا إشكال فيه، لأنه لا حب ولا ثمر ولا ثمن عملة يعني، لكن العملات تخضع لهذه القاعدة. جميع الحبوب الأرز والذرة وكذا من ملمال في هذا يخضع لهذه القاعدة. نعم نعم. صح. إذا اختلف، لا إذا اختلفت والعلة واحدة، إذا اختلفت والعلة واحدة، إنما إذا اختلفت واختلفت العلة جاز وجاز، جاز النسأ وجاز التفاضل. نعم.
السؤال: فهل يحل في التماثل أن يباع الذهب أو غيره مما يوزن بمثله كيل النقد، أو يباع البر أو غيره مما يكال بمثله وزن النقد؟
يعني المكيل يباع بالموزون والموزون يباع بالمكيل؟ نعم.
الجواب: لا يحل، وإنما المعتبر التماثل وزنا فيما يوزن وكيلا فيما يكال.
نعم.
السؤال: إذا تبايع اثنان بيعا يشترط فيه أن يكون نقدا، فتبايع على أنه نقد ولكنهما تفرقا قبل أن يتقابضا، فما الحكم؟ الجواب: ما اشترط فيه النقد فلا بد من أن يتقابضا قبل التفرق، فإذا تفرقا قبل أن يقبض كل منهما الذي له أو بعد قبض أحدهما وقبل قبض الآخر بطل البيع.
صحيح، للنقد لابد فيهما التقابض في نفس المجلس. نعم.
السؤال: عرفنا أنه يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا نقدا، فهل يجوز بيع نوع من التمر بنوع آخر منه متفاضلا نقدا؟ الجواب: التمر بأنواعه كلها جنس واحد، لا يجوز بيع نوع منه بآخر إلا متماثلا، وهكذا غيره كنوع من البر بنوع آخر، ونوع من الأرز بنوع آخر، بل كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد.
يعني يقول: كما لا يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا نقدا، فلا يجوز بيع نوع من التمر بنوع آخر، تمر مثلا سكري بتمر برشي نوعان مثلا. قال: انتبه، كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. التمر بجميع انواعه تسميه ايه؟ تمر. والارز بجميع انواعه، حبه رفيعه حبه عريضه، ارز. والذهب بجميع انواعه، ذهب خليجي ذهب كذا، فما جمعهما اسم واحد، وهذا الاسم تحته انواع، لا يجوز التفاضل ولا النسأ. ذهب قديم بذهب جديد لا بد من ان يتماثلا وان يكون التقابض في المجلس، والا بع هذا وخذ الثمن واشتريها، حتى لو من نفس التاجر، بس بشرط ان يكون شرط بينهما مسبق، مش في شرط مسبق. يعني الان هو يدخل يبيع له هذا الذهب وياخذ الثمن ويشتري منه ذهب ثاني. ولهذا اذا دخلت الى محل ذهب، اول ما تدخل بيع اللي عندك القديم هذا، او اشتري الجديد اولا، بعد ما تشتري وتبيع الصفقه الاولى قل له: طيب انا عندي ذهب هذا اشتريه. نعم، فهذا لا باس. اذا هذه قاعده: كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، وطالما انهما جنس واحد يبقى لابد فيه من شرطين: التقابض والايه؟ والتماثل. نعم. يبقى بيعتان في بيع. عشان كده اوعى تقول ما تقول له ان عندي ذهب قديم، لكن بقى هو ممكن مثلا يقول لك ايه، يعني انا هنزل لك من مصنعيه شويه مقابل انك انت هتجيب لي مش عارف ايه. هذا كله لا يجوز، لانه هيصبح بيعتين في بيعه، وهذا لا يجوز. نعم.
السؤال: فما الحكم في دقيق بر بدقيق شعير؟ هل يعدان جنسا واحدا لان كلا منهما دقيق، ام جنسين باعتبار اصلهما؟
الجواب: دقيق بر بدقيق شعير. نعم.
الجواب: المعتبر في الفروع اصولها، فدقيق البر ودقيق الشعير جنسان، وهكذا الاثهان وغيرها.
نعم، فابن البر بر وابن الشعير شعير، فهما جنسان مختلفان. نعم.
السؤال: فإذا كان الشيئان من جنس واحد لكن أحدهما أخضر والآخر يابس كعنب وزبيب، أو أحدهما خالص والآخر ممزوج، أو أحدهما نيء والآخر مطبوخ.
كويس، لو من جنس واحد لكن صفة مختلفة، عنب وزبيب، الزبيب ما صار يعني ما جف من العنب، طيب، والنيء بالمطبوخ، هذا ايضا اختلفت الصفه، فهل يا ترى يختلف الحكم ولا لابد ايضا من التماثل والتقابض؟ نعم.
الجواب: لا يجوز البيع في مثل هذا اصلا الا العرايا، وهو شراء الرطب في رؤوس الرطب في رؤوس النخل بخرصه تمرا، بشرط كونه دون خمسه اوسق.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن بيع التمر برطب فقال: ايجد؟ قالوا: نعم. قال: فلا اذن. يبقى لا ينقص، أينقص؟ قال قال فلا. إذن هذا لا يجوز بيع العنب بالزبيب لأنه بينقص لما يصبح زبيبا. إلا العرايا، واحد يحتاج إلى رطب فيبيع له مقابل ما في رؤوس النخل من التمر الموجود، ولا شك أنه سيحصل تفاضل، لكن الشرع سامح في ذلك للحاجة، إذا احتاج الواحد لذلك طعاما وإذا كان في مدن الخمسة أو سوق فحينئذ لا بأس. نعم أيوة،
لو ذرة جاء
تمام
ذرة أخضر
ما يصلح لأنه بينقص العيلة واحدة ينقص.
لا يجوز.
لا يجوز، بيخف الوزن هنا. نعم نعم. لا لا لا، هذا طعام آدمي، الثاني هذا طعام مين؟ ما في بأس. لا، لأن في الحيوان ليست هناك حاجة.
قال باب بيع الأصول والثمار.
قال باب بيع الأصول والثمار، بيع الأصول الشجر، فما حكم بيع الشجر وما حكم بيع الثمر على الشجر؟ إذا أردت أن تبيع ثمرا فما أحكامه، وإذا أردت أن تبيع شجرا فما أحكامه؟ نعم.
السؤال: ما الحكم في بيع الأشجار المثمرة؟ الجواب: في الحديث من باع نخلا بعد أن تؤبر أي تلقح فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وفهم منه أنه إذا باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري، فأما غير النخل مما ثمره ظاهر فالمدار على ظهوره على ظهور الثمرة، فإن لم تكن ظهرت فهي للمشتري، وإن كانت قد ظهرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري.
نعم، ما الحكم في بيع الأشجار المثمرة؟ الجواب: هذا جائز. طيب الثمرة الموجودة هذه لمن؟ للبائع والمشتري. أما بالنسبة للنخل إن كان قبل التأبير فهي البائع للمشتري، وإن كانت بعد التأبير فهي للبائع. طب وغير النخل؟ إن كانت قبل الظهور فهي للمشتري، إن كانت بعد الظهور فهي للبائع، إلا إذا كان بينهما شرط. إذا قالوا خلاص نتنازل إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري، ما في مشكلة، لو فيه تراضي بينهما ما في مشكلة.
يعني لو صار حديقة مثلا مثمرة ودفع الثمن لملك الحديقة يملكها بما عليها،
إذا كان يشتري أصولا للشجر، الشجر
يشتري الأرض كلها،
الأرض بما فيها خلاص، يبقى اشترى الجميع ما في مشكلة، يبقى الثمر صار تبعا. لكن فيه شيء، إذا ما تكلم في الثمرة فهي للبائع طالما أنها ظهرت، خد بالك. لكن لو أنه مثلا معروف أن اشتريت منك كل شيء بالموجود، لو وقع الثمن على هذا وذاك خلاص يبقى المشتري، لكن لو وقع الثمن على الأصل فقط اللي هو الشجر فننظر بقى. إذا كانت الثمرة هذه ظهرت وصارت موجودة فهذه لمن؟ هذه للبائع، وإلا فهي للمشتري. نعم نعم. وهنا علاقة بالظهور، وهنا علاقة بالظهور. نعم.
السؤال: فما الحكم في
أي؟ نعم لا، احنا نقول ما هو إذا بدا الصلاح أو ظهرت هذه للبائع وليست للمشتري، لكن إذا كان بينهما شرط، أنا اشتريت منك الشجر والثمر ما في إشكال. نعم.
السؤال: فما الحكم في بيع أرض فيها نبات؟
الجواب: ما الحكم لو باع أرضا فيها نبات؟ نعم.
الجواب: إن كان النبات مما لا يحصد إلا مرة كالزرع والبصل ونحوه فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان مما يجز مرة بعد أخرى كالكراث فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة حين البيع للبائع إلا أن يشترطها المشتري.
طب لو تجز أكثر ما يعني، إما يكون في زرعة واحدة لا تحصد أكثر مرة وظهرت يبقى هي للإيه؟ للبائع إلا أن يشترطها المشتري. طب وإذا كانت تحصد مرة بعد مرة فالظاهرة هذه للبائع وما بعد ذلك فهي للمشتري. نعم.
فصل. قال السؤال: هل يجوز بيع الثمرة وحدها على شجرة على شجرها؟ الجواب: يجوز إذا كان قد بدا صلاحها، ولا يجوز قبل ذلك. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نعم، إذا أراد أن يبيع ثمرة فشرط صحة البيع أن يكون قد بدا صلاحها حتى لا تصاب بآفات. نعم، أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز البيع. لكن لو باعها، لو باع الأصول جاز ولو لم يبدو الصلاح. لماذا؟ لأن الثمرة وقعت تبعا لا أصالة، فالبيع ليس للثمرة، بيع الأصل. فمتى يجوز بيع الثمرة؟ قبل بدو الصلاح، ومتى لا يجوز؟ ها؟ إذا باع الأصل الشجرة فالثمرة تكون تبعا، وإذا ما باع الأصل ويبيع الثمرة فقط فيشترط بدو الصلاح. مثل الجنين في بطن الناقة، لو باع الجنين وحده لا يجوز لأن في غرر، ولو باع البقرة كلها وفي بطنها الجنين جاز ذلك. نعم نعم. ما يسمى شراء ثمر، إجارة أرض، ما اشترى ثمرا. لا، يعني باع الثمر قبل ما تأتي لا يجوز. إذا كان الثمر اللي موجودة لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح، فكيف بالغائبة؟
هو كإيجار
أو كذا. قلت لك يا حبيبي، ما قلت لك يا ابني؟ قلت لك في فرق بين يعني بيع الثمرة نفسها هذا لا يجوز، أو إن هو يعمل إيه، يأخذ المزرعة أو البستان منه إيجار 5 سنوات، ما في إشكال، هذا لا إشكال بإيجار. لكن لو يبيع الثمرة هذا بيع مجهول غائب غير موجود. نعم. نعم نعم.
طيب
ايه هي إيجارة؟ إيجارة الأرض.
متى يكون بيعا شرعيا؟
مش بيعا، لا يكون بيعا شرعيا أصلا، يبقى إيجارة. أخذ منفعة المزرعة دي، سيب لي المزرعة دي 5 سنين بكذا، قول لي ربنا بقى يرزقني زي أي أرض فيها أرز، فما تستأجر أرضا 5 سنوات قول لي ربنا بقى يرزقك منها، ما في مشكلة. إنما لو بعت الأرز 5 سنوات الأرز غير موجود. نعم.
قال السؤال: وما حد الصلاح؟ الجواب: صلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وصلاح ثمر العنب أن يتموه، وسائر الثمر بأن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
نعم. وليس باللازم في حد الصلاح أن يكون كل ثمر صلحت، بل لو بدا صلاح بعض البستان حكم بالصلاح كله، وبعض الشجرات حكم بالصلاح كله. نعم.
سؤال: قد تباع الثمرة لتقطع حالا، وقد تباع لتقطع وقت الجذاذ، فما الحكم؟
نعم.
الجواب: كلاهما جائز.
قد تباع الثمر تقطع حالا، ما أدري عندكم الآن الذرة صار يباع أخضر الآن ويطحن، يعني العيدان في الذرة هو أخضر ولا لا عندكم في الشرقية؟ الآن الناس ما ينتظرون الحصاد، لا يبيعونها علفا للدواب، يجب الأرز وبعدين يطحنه الأرز مع الكيزان هذه، نعم اللي هي الذرة مع الكيزان، فهذا جائز طالما أنه سيحصده ويقطعه في نفس الوقت، لكن لو كان هيبيع لا حتى يبدو الصلاح. طيب، فإذا كان تباع لتقطع حالا ما في مشكلة، ولو لم تبدو الصلاحية لأن لم يعد البيع للإيه؟ للثمرة في حد ذاتها، إنما الأصل مع الثمرة. وقد تباع لتقطع وقت الجذاذ، وقد تباع الثمرة تقطع وقت الجذاذ، فهذا لتقطع وقت الجذاذ فهذا جائز، إذا قصد هنا أنها تكون بعد بدو الصلاح، إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح تقطع وقت الجذاذ فهذا لا إشكال فيه. لكن هل هو مراد هنا قد تباع الثمرة تقطع حالا وهذا لا بأس، وقد تباع تقطع وقت الجذاذ فدي يشترط فيها بدو الصلاح. فإذا كان ينتظر بها إلى وقت الجذاب فشرطه أن يبدو الصلاح. أما أن تقطع حالا فلا يلزم هنا أن تكون بلغت حد الصلاح. ليه؟ لأنه هو لا يريد ثمرة، هو يريد لا يريد ثمرة بعد، وإنما يريد ثمرة الآن لتكون علفة للدواب. نعم.
السؤال: فإن باعها على أن تبقى إلى الجثاث فأصابتها جائحة، الجائحة الآفة السماوية كالبرد والجراد، أتلفت الثمر أو بعضه، فما الحكم؟ الجواب: إن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لحديث: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم.
قال: باب الخيار. السؤال: ما هو الخيار؟ الجواب:
ما سبق يتعلق بالبيع وصيغته وشرطه وكذا. طب نحن بعنا وتم البيع، في هناك أنواع من الخيار. اشترطنا مثلا أن البضاعة هذه معي لمدة أسبوع، أنظر أمري أو كذا، فما حكم الخيار؟ نعم نعم. لا لا يجوز. لو اشترى بثمن والسوق هو السلعة تغير ثمنها، لا يجوز انه يقول للرجل هات لي فارق الثمن. لكن لو اصابته جائحة، نعم هذا جائز. لو اصابته جائحة بيضع هنا الجائحة ويعطي الرجل ما دفعه. نعم.
قال: السؤال: ما هو الخيار؟ الجواب: الخيار أن يكون العاقد مخيرا، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه. السؤال: كم
وقد يكون هذا الخيار للاثنين، كل منهما يشاور نفسه البائع والمشتري، وقد يكون الخيار لأحدهما، يأما من قبل البائع من قبل المشتري. إن كان لهما فهو عقد جائز، خيار جائز من هذا وذاك، وإن كان أحدهما جاز لمن له الخيار أن يرجع وأن يفسخ، والآخر يلزم فلا يجوز له أن يفسخ وأن يرجع. نعم.
السؤال: كم أقسام الخيار وما هي؟ الجواب: أقسام الخيار 7: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التدليس، وخيار الغلط ونحوه في المرابحة، وخيار الاختلاف في قدر الثمن، وخيار الغبن الفاحش. السؤال:
هذه 8: خيار المجلس، الشرط، العيب، تدليس، الغلط، الاختلاف في قدر الثمن، الغبن الفاحش. نعم. ما هو خيار المجلس وما حكمه؟
الجواب: هو الخيار في مجلس العقد، فيثبت
لكل من المتبايعين
ما لم يتفرقا بأبدانهما وينتهي بالتفرق.
خيار المجلس وهو مخصوص بالمجلس، مجلس العقد، اتفقنا وكتبنا العقد ونحن في المجلس، اتصل الرجل على زوجته: أبشري لقد اشتريت سيارة وتم دفع الفلوس. قالت: ما لونها؟ قلت: هذه لون أحمر. قالت: إذا سنتك حمراء، أنا هذا اللون لا أريده، ارجع فورا. فقال الرجل للآخر: نرجع في هذه في البيع. هل الثاني له أن يمتنع؟ لا، طالما في المجلس ولم يتفرقا بالأبدان فلهذا أن يرجع ولهذا أن يرجع، إلا إذا اشترطا، إن بمجرد العقد وتسليم المبلغ انتهى كل شيء. يبقى إذن المجلس يعطيك حق الاختيار، ترجع ولا ما ترجع. طب إن تفرقنا، ذهبت إلى بيتي وذهبت إلى بيتك واتصلت عليك، الزوجة رأت بقى بعينيها فاتصلت: يا أخي أنا أريد أن أرجع. هنا انتهى، طالما تفرقنا انتهى. لكن أيضا هناك ما يسمى بإقالة المشتري أو البائع، إقالة، وهذه مستحبة وليست واجبة. يعني ارحم أخاك فلكل واحد يوم، لكل واحد يوم، أنت اليوم مزنوق بكرة هيبقى غيرك برضو كده، فهذا تكون الإقالة فيه مستحبة. والنبي قال: من أقال عثرة أخي أقال الله عثرته يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال: وما خيار الشرط وما حكمه؟ الجواب: هو أن يشترط أو أحدهما الخيار مدة معلومة، وينتهي بأن يسقطه الذي اشترطه.
نعم، ده خيار شرط، أشتري منك لكن اعطني أسبوع وراجع، يبقى خلاص هذا لو أراد أن يرجع رجع بموجب الشرط الذي بينهما. نعم.
السؤال: ما هو خيار العيب وما حكمه؟ الجواب: هو أن يجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يعلمه، فيكون له أن يفسخ العقد أو يطالب بأرش العيب، وهو ما ينقص بسببه من الثمن. فإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر الرد فله المطالبة بأرش العيب.
نعم، ده خيار العيب، اشتريت شيئا فوجدت في عيبا، طبعا العيب هنا العيب المؤثر، العيب المؤثر، فلو وجدت في السلعة عيبا مؤثرا ترجع أو تأخذ فارق أو ما يساوي العيب هذا، فلك الخيار. نعم، ده العيب. كيف يعني؟
يعني اشتراه مريضا ولم يعلمه البائع بالمرض.
طب وش دراه انه مريض؟
يعني لما ذهب وجده مريضا بالمرض يعني ايه؟
يرجع على طول،
يعني مات بسبب المرض،
يرجع مباشرة. اذا يرجع عليه يرجع يعني مباشرة، يتصل عليه ويقول له كذا. طب لو مات قبل ان يرجع، مات قبل ان يرجع، اذا عنده بينة فله ذلك، عنده بينة، عنده بينة ان هذا مريض يبقى له ذلك. نعم، ياخذ ثمن. نعم، لانه بالخيار، يرجع ياخذ الثمن ياخذ الفارق. نعم.
السؤال: ما هو خيار التدليس؟ الجواب: هو أن يدلس البائع بإهام أن لها صفة ليست لها، كتصرية الناقة أو الشاة.
يبقى الفرق بين تدليس العيب، العيب يبقى فيه خفي، يعني ببيع لك سيارة الشاسيه مثلا متغير خفي، فهنا إذا عرفت أنت فلك الرجوع أو أخذ الفارق، لكن لو علمت وسكت وتبينك سكت عن هذا يبقى لا يجوز أن ترجع بعد ذلك. وكذلك إذا كان عيب غير مؤثر، يعني مثلا اشتريت سيارة البوجوهات عايز تغير، مش عارف مثلا السنتر بيعلق شوية، كل دي أشياء ما غير مؤثرة، غير مؤثرة، لكن أشياء مؤثرة. طب التدليس، التدليس ليس بقى عيب يعني أخفه فقط، لا، إنما أخفى العيب فيه بتزيين، أظهرها في صورة السليمة، جاء سيارة هنا ويفا برومة مثلا، ولاد اهل الخبره بيشتري بقى، لما يجي يشتري طياره يحكها لك كده على الايه، يعني الواحد اول ما يجي مثلا يشتري سياره عايز سياره شكلها حلو، والواحد ما خدت معاه مثلا بعض اهل الخبره تشوف سياره حلوه تقول هي دي، يقول لك لا هي دي لا، انما يروح سيارته ايه يقول لك دي السياره دي هان بلادها، تلاقي مقشره وتلاقيها كذا ومش عارف ايه، او رشه حوض او مش عارف كذا، لهم مصطلحاتهم في هذا، وانت بتهلك انها قديمه جدا، لا هي دي المطلوب، هو كده عرفون يعني، هو كده يعني عرفون، يبقى السياره اللي هي دهان بلدها حتى لو متقشره وكده ده يشتريه، لكن السياره بقى المدهونه ومخفيه ومتغيره مش عارف ايه ما يشتريهاش، حتى ولو كان معلق عليها شخاشيخ حتى ما يشتريه. نعم، لكن زي امثالنا يبقى عايز الالوان ديت، عايز الايه الالوان. نعم.
الجواب: هو أن يدلس البائع
كتصرية الناقة أو الشاه، يأخذ البهيمة للسوق، البهيمة ليست حلوبا لكن يطلع البهيمة مورشة، نعم واخد بالك، يحبس لبنها يوم اثنين ثلاثة فتظهر في السوق نايه ذات ضرع ولبن، فيشتريها الواحد بعد ما يرجع يحلبها يوم الثاني ما يجد اللبن أو الثالث، فهنا يرجعها وصاعا من تمر. نعم.
وهو أن يترك البائع حلبها مدة فيجتمع اللبن في ضرعها فيظن المشتري أن ذلك عادة لها، ويحمر وجه الجارية أو يسود شعرها أو يجاعده فيظن.
فما مثل برضو يا أخواني اللي بروح يخطب الوقت بقى عندنا عدسات خضرة زرقاء أي حاجة، كذلك برضو تمييش الشعر أصفر مش عارف كذا، فممكن تطلع لك إنجليزي وفي الحقيقة هي سنغالي مثلا. هذا عيب، هذا عيب لا شك أن هذا عيب، ولا شك أن هذا لا يجوز، هذا من التزوير، هذا من التزوير، هذا العلماء يمنعون العدسات هذه لبس العدسات اللاصقة يمنعه العلم أن فيها تزويرا. نعم. لا سنة الحمد لله سنة تخضب اللحية هذه سنة. نعم. فتنتفع بأمرين، تنتفع بالسنة وتنتفع فأنك تظهر إيه صغيرا شابا، لكن لا يكون بالسواد طبعا، لا يكون بالسواد. نعم.
فيظن المشتري أن تلك صفتها من غير تصنع، وكأن يعمد إلى الراحة التي تدور بالماء فيحبس الماء من فوقها ثم يرسله عند عرضها على المشتري فتدور بشدة، فيحسب تلك عادتها. وكذلك أن يصف البائع السلعة بصفة من شأنها أن تزيد في الثمن فتبين عدمها، كأن يزعم أن العبد صانع أو كاتب، أو أن الدابة هملاجة أي سريعة، أو أن الفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحو ذلك. السؤال: فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إن علم بالتصرية قبل الحلب كان له ردها وفسخ العقد، وله رد غيرها مما وقع فيه التدليس.
نعم. وبعد الحلب يردها وصاع من تمر. نعم.
السؤال: ما هو خيار الغلط ونحوه في المرابحة؟
طيب، الخيار الذي بعد ذلك خيار الغلط. نعم.
الجواب: المرابحة أن يكون الرجل قد اشترى سلعة فيأتيه آخر فيطلبها منه على أن يربحه 10% مثلا، فإذا قال المشتري الأول اشتريتها 50 فاشتراها الثاني منه 55، ثم تبين أن الأول إنما اشتراها 40، فإذا كان الأول كذب كان للثاني الرجوع بالزيادة وحطها من الربح، ففي المثال يرجع 11. وإن كان الأول غلط غلطا كان الخيار له، إن شاء فسخ العقد وإن شاء دفع الزيادة وحطها من الربح. وإن بان أن الثمن الأول مؤجل ولم يبين الأول تأجيله.
نعم. يعني المرابحة مثل ما الصورة مشهورة عندنا، أشتريها منك على ما اشتريتها وزيادة 10. اشتريتها بكام؟ أخذها منك بنفس السعر وأنا أعطيك إياها أكسبك فيها 5. فيقول والله أنا اشتريتها 10، يقول خلاص خذ 15. فإذا تبين أنه اشتراها 5 يبقى يرجع بزيادة يقول هات الخمسة هذه. طبعا فلسفة الناس كثيرة، يقول أعطيها 8-10 لكن الرجل أكرمني وبعد بخمسة بس إكراما لي، لكن يمثلوها في السوق 10، فأنا قلت لك 10 بناء على هذا. لا، ما يصلح ما يصلح، حتى لو رجل باعها لك بهذا أكرمك فيها، قل الرجل أكرمني باعاني بخمسة وهي في السوق 10 ولهذا أبيعها لك 15، إن شاء أخذ وإن شاء ما أخذ. أو مثلا يقول لك إيه، بس هي ب8 وبخمسة بس واخدة مواصلات 5 يبقى 10، هو مثلا جايب 300 صنف في عربية كبيرة، الصنف ده يمثل مثلا جزء يساوي مثلا نص في من 5، هو حسب كل المشال وكل ثمن السيارة على إيه؟ على هذه، يقول لك أنا جايبها بكذا. ألاعيب الناس كثيرة جدا في هذا الباب. نعم.
السؤال: ما هو خيار الاختلاف في قدر الثمن وما حكمه؟ الجواب: إذا وقع الشراء ثم اختلف فقال البائع الثمن 20 وقال المشتري بل 15 أو نحو ذلك من الاختلاف ولا بينة، فإنهما يتحالفان فيحلف كل منهما على دعواه، فإن حلف أحدهما وأبى الآخر حكم للحالف، وإن حلف هذا وحلف هذا فلكل منهما الخيار، إن شاء أمضى العقد بالقدر الذي قاله الآخر وإن شاء فسخ. ففي المثال: إن رضي البائع أمضى البيع ب15، وإن رضي المشتري أمضى العقد ب20، وإن لم يرضى أحدهما كان له أن يفسخ.
هذا خيار اختلاف في قدر الثمن. يقول أنا بعتها لك 10، تقول لا والله أنا شاريع منك 9، ده يقول 10 وده يقول 9. فحينئذ إن كان لأحدهما بينة قدمه، فإن لم يكن له لأحدهما بينة فإنهما يحلفان. إن حلف واحد وسكت الآخر كان القول قوله، وإن حلف هذا حلف على 10 وهذا حلف على 9 خلاص نقول له بقى كده انتهت المسألة. لو أنت عايز تاخدها ب9 خدها ب9، واخد بالك، وإلا أنت خد سلعتك إيه كما كانت. نعم.
السؤال: ما هو خيار الغبن الفاحش؟ الجواب: وأن يتبين أن أحدهما غبن غبنا فاحشا لم تجري به العادة فيكون له أن يفسخ.
نعم. ده الخيار الثامن اللي هو خيار الغبن الفاحش. اشتريت سلعة اعطالك ب10 وهي في الحقيقة ب1، تبين انها ب1 مش ب10، فحينئذ ترجع عليه. لكن لو مثلا اعطاك بعشرة وهي في السوق مثلا تسعة ونص او كذا مثل هذا القريب يتفاوت فيه السعر فلا اشكال فيه. يعني ايه؟ لا المراد السعر في السوق، مراد السعر في السوق. نعم يعني ايه المال الخدمة؟ مش فاهم. ها ما هو حرام، هيبقى ايه يعني هيبقى حرام. نعم.
قال باب السلم. قال السؤال ما هو السلم؟ الجواب السلم ويقال له السلف ايضا بيع عجل ثمنه واجل مثمنه. السؤال ما حكمه؟
السلم عقد على بيع او هو بيع موصوف في الذمة بتعجيل ثمنه في مجلس العقد. انا اشتري منك طنا من الارز بثلاثة الاف جنيه، تحضر هذا الارز في وقت معلوم بيننا، هذا جائز. الارز غير موجود الان، ولكن في الموسم بعد اربعة اشهر سأتيك بالارز. قدر الارز خمسة الاف، ثلاثة الاف، الفين، خذ الالفين بشرط تحديد الكيل او الوزن والاجل والثمن وان يكون مقبوضا في نفس مجلس العقد. انما خذ فلوس وبعدين حسب سعر السوق يومها لا يجوز. يعني اشتري منك ارزا واقول خذ وحسب بقى السعر يومها، هذا لا يجوز لا يجوز. انما لابد ان تحدد السعر وكل شيء. لا بعض الناس يقول لك لا ده الحلال ان تترك ذلك للموسم، ممكن يزيد ممكن ينقص. نقول حتما سيقع النزاع، لأن تلاقي رز مثلا ب 2300 في بيتباع ب 2200 في بيتباع 1100، هذا يريد الأعلى وهذا يريد الأقل. إذا لابد أن يقع الإيه؟ النزاع، لابد يقع النزاع. نعم.
السؤال ما حكمه؟ الجواب حكمه الجواز بشروط معروفة لحديث من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم.
السؤال وما هي الشروط؟
حديث ابن عباس قدمنا المدينة فكانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال النبي لا بأس إذا كان في كلمة معلومة وزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
السؤال وما هي الشروط؟ الجواب الشرط الأول أن يكون فيما ينضبط بالصفة فيضبط بها كالتمر، الثاني أن يذكر قدره بما يقدر به ككيل ووزن، الثالث أن يكون إلى
شروط أجل. شروط السلام بقى أبيعك أرز على الموسم، واحد أن يكون مما ينضبط بالصفة، يعني أرز مثلا حبة رفيعة حبة عريضة تمر نوع كذا. الثاني أن يذكر قدره بما يقدر به ككيل وزن، خمسة كيلو، طن، طنين، ثلاثة. الثالث أن يكون إلى أجل معلوم مع موسم الحصاد. الرابع قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرق في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم مع تحديد السعر والقبض في نفس مجلس العقد. طيب
السؤال فهل يجوز السلم إلى أجلين فأكثر؟ الجواب إذا عينت الأجزاء والآجال كأن قيل نصفه إلى شهر ونصفه الآخر إلى شهرين جاز.
نعم. هل يجوز السلم يكون إلى أجلين؟ يعني أشتري منك طنين رز، طن في أول موسم في أول شهر أربعة وطن في آخر الموسم أو طن في الموسم اللي بعديه، يجوز طالما حددنا الأجلين وما يكون في كل أجل يجوز. نعم.
السؤال فهل يجوز السلم في شيئين؟ الجواب يجوز السلم في شيئين إذا عين لكل منهما ثمنا، فأما بثمن واحد فلا.
يبقى يجوز إلى أجلين ويجوز في سلعتين إذا حدد كل واحد بحده المنضبط شرعا. نعم.
السؤال فإذا انعقد السلم ثم أراد المشتري التصرف في المبيع ببيع ونحوه فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز للمشتري التصرف في المسلم فيه ببيع أو حوالة أو غيرهما حتى يقبضه. نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه.
إذا عقد السلم ثم أراد المشتري التصرف في المبيع ببيع فهل يجوز؟ يعني أنا الآن قدمت ثمن الطن الأرز وسأخذه في الموسم، هل يجوز لي بقى أن أبيع الطن الأرز هذا لآخر؟ أخذ منه ثمن السلم هذا، ثمن السلعة الطن الرز وأحيله على هذا؟ قال لا يجوز للمشتري التصرف في المسلم فيه ببيع أو حوالة أو غيرها حتى يقبضه. حتى يقبضه. نعم.
باب القرض. السؤال: ما هو القرض؟ الجواب: القرض ويقال له السلف أيضا دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله.
السؤال: نعم، هذا القرض عقد إرفاق، تدفع مال لمن ينتفع به وترد مثله. نعم.
السؤال: إذا أقرض رجل رجلا مالا إلى أجل فهل له مطالبته قبل الأجل؟
يعني واحد أخذ من واحد 10,000 لواحد 10، هل له الدين أن يرجع؟ نعم.
الجواب: له ذلك، فإن القرض لا يتأجل.
نعم، له ذلك، فإن القرض لا يتأجل، لأنه ليس دينا نتيجة تجارة أو بيع أو كذا، إنما ده إرفاق وإحسان، أعطيتك وأنا أطالبك بعد ذلك. لكن الأفضل والأكمل والأحسن ألا يفعل ذلك. والثاني إن كان مؤسرا فليس يلزمه أن يرجع قبل هذا الموعد، لأنه ما عنده، وإن كان مسيرا أعطاه ولم يخل بينه وبين هذا الرجل. أما إذا كان دينا نتيجة تجارة أو كذا وحدد الأجل فليس له أن يطالب قبل الأجل. نعم.
السؤال: هل للمقرض أن يشترط شيئا ينتفع به غير رد المثل؟ الجواب: ليس له أن يشترط شيئا إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
هل للمقرض أن يشترط شيئا ينتفع به غير رد المثل؟ ليس له، يعني يقول أقرضك على أن ترجع إلي هذه 10,000 وعباءة وساعة، لأن هذا ربا. نعم.
السؤال:
إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، لا بأس، لا بأس، لأن هذا فقط لضمان المبلغ وليس زائدا. نعم.
السؤال: فهل يجوز أن يرد المقترض أكثر مما أخذ أو أجود أو نحو ذلك؟ الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن مشروطا عليه وكان تبرعا منه بطيب نفس، لحديث: خير الناس أحسنهم قضاء.
له ذلك لكن بشرط عدم الشرط، يعني أنا أخذت منك 10,000 وأنا مسافر، فوانا نازل جبت لك 10,000 وعباية هدية كده وساعة وقلت لك جزاك الله خير، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. طيب قد يقول قيل: ألم تقل الآن أنه لا يجوز؟ قلنا: بلى، قلنا أنه لا يجوز، لكن إذا كان بشرط. أما إذا لم يكن بغير شرط فخيار الناس أحسنهم قضاء، والنبي قد استسلف بكرا فرد رباعيا، يعني أعلى سنا. نعم.
السؤال: فإذا أهدى المقترض للمقرض. نعم. هدية.
أحسن لبين. أيوة، حب في الله يعني. طب ما تحبيني في الله وتجيب لي انت دي. لماذا لا تحب اللي في المكتب اللي بجواري في الله؟ لا يجوز، هذه هدايا العمال. اذا انت موظف انهى لك عملك ولو انه اجود ما يكون ولو انه زاد على العمل، يعني مش مطالب ان هو يروح مثلا يروح مكتب تاني ويطلع، ممكن مشوارك، لكن هو في بعض الموظفين مؤدب يعني يقدر من يذهب اليه وكذا وكذا، كل هذا على العين وعلى الراس الى ان نصل الى ايه؟ طب خذ القلم ده، طب خذ هذه الهديه، طب خذ، ولو بعد انتهاء عمله. هدايا العمال ممنوعه، كل شيء يعطى العامل لانه في الوظيفه فلا يجوز. لكن هذا ابن عمك مثلا، وبينك وبين الموظف هذا ابن عمك، وبينك وبينه هدايا، اصلا هدايا واخذ عطاء خارج العمل، هذا لا باس. نعم.
السؤال:
وذلك لسد الباب. سد الباب، يسد الباب، هو جزاء الله خير اجره على الله عز وجل، لما يصر على الناس ولما تعامل معهم بهذا التعامل الحسن جزاه الله خير. نعم. نعم. لا يجوز لو اهدى جميع العمال، لو اهداه. نعم.
السؤال: فإذا أهدى المقترض للمقرض هدية.
طب لو عطل عمله وقال خلاص يا أستاذ طلع لك قرار إنه أنت راسب في الوظيفة لم يخرج اسمك، فقال جزاك الله خير والحقيقة أنا عجبت بدورك وكذا وكذا، فأعطاه هدية، هو راسب أصلا، فأعطاه هدية نظرا ل يعني لعمله وقيامه بعمل على أكمل وجه، لا يجوز أيضا، لأن هذا سوف يحتاجه غدا، اليوم هو ما قدم غدا سيقدم يسد الباب. ماذا قال ابن لتبيع؟ ابن لتبيع قال انا اخذت شيئا وانزلت؟ ابدا، قال هذا لكم وهذا لي، واخذ الحق الشرعي 100%. النبي علل الا متعلقه بالوظيفه نفسها، قال هل لا جلست في بيت ابيك وبيت امك حتى ياتيك ذلك؟ وبعدين اليوم انت ما انقصت، لكن غدا ستنقص. وكل واحد فينا يجرب هذا يا اخوان. انا لو اخذت، انا مدرس واخذت من هذا الطالب او والد الطالب، ولما وانا اصلا ما ادرس الطالب، لكن غدا قد ادرس الطالب العام القادم. ولو الطالب ده الان هو جايب 9 من 25 ونجح من 10، اجدوني مجاملا له ارفع الايه لهذا. نحن كنا نتعرض لمثل هذا، لكن ما كنا نقبر شيء، بس نعملها بطريقه لبقه. ازاي؟ انا في الكنترول، الكنترول ده يبقى ينجح ورسب زي معاوض. انا عندي الولد في الكنترول عنده 5 مواد، الرفع المعتمد المصرح به في القانون بيقول لك مثلا اللي جايب 22 من 25 والنجاح من 25 ارفعه. كل من يبقى ما فيش اشكال. طيب نعمل ايه احنا بقى مع ولي الامر؟ والله ابنك سبحان الله الواد ده تعبني جدا اليوم، كان عنده 5 مواد، حاولت معه الى ان صاروا ماده احمد الله عز وجل، وانت ما حاولت ولا شيء. يعني انت ما حاولت ولا شيء، يعني ما حاولت محاوله خاصه. فهذا فيه ممدوح. نعم. نعم. لا هو اي انت انت لا تعطيها موظف ولو ما كان عنده فكوة لا ما ينبغي، والموظف لا يجوز له ان ياخذها. لكن لو سيبها في خزينه الدوله، يعني بقى ربع جنيه بقى مش عارف ايه، سيبها في خزينه الدوله ماشي. نعم. لا ما يفهمش. نعم. القطاع الخاص والقطاع العام اي حاجه زي البقشيش والدخان والكلام من ده، اذا وافق صاحب العمل فنعم والا فلا.
السؤال: فاذا اهدي المقترض اذا اهدي
ولا يجوز جعل بقى الراتب هو البقشيش. بعض الناس يقول لك مالكش حاجه زي البنزيمات كده، مالكش راتب اللي يجي لك، هذا فيه غرر وجهال، اذا الاجر لابد ان يكون معلوما. وبعدين انت بتاخد من مين؟ تاخد من مين؟ طيب انا مش مديك، خد بالك مثلا. ثم انه يعتمد ايضا في بعض الصور على السرقه، يعني الكسر يحسب ما يحسبهوش لك. يعني مثلا 5.5 جنيه مثلا يقول لك 6 جنيه، كسر اللتر مثلا او كذا، او مال الخرطوم او مش عارف ايه، العيب ناس كثيره جدا. هذا كله لا يجوز، ولا يجوز اخذ اموال الناس الا بصيب نفس منهم. لا تاكلوا اموالكم بينكم باطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، وشرط التراضي ان يكون مضبوطا بالشرع، قد نتراضى على غير الشرع، هذا لا يجوز. طب انا مش معصير، مش هعصير، لن اعصيه. نعم. طيب ما هو ما فيش اشكال، تمام، لكن ان يكون هذا اجره، هذا مجهول، عائده مجهول بكام، وشرط الاجاره ان تكون معلومه الاجر. نعم. لا لا، انت بالنسبه للدفع ما في مشكله، بالنسبه للدفع اذا كان بصيب نفس منك او كذا او احسان ما في مشكله، لان هو نفسه سامح بالاخذ اللي هو صاحب العمل بعمل خاص صاحب الاخذ. الاشكاليه ان يكون بقى بين صاحب البنزينه وبين العامل، ان العقد على اساس ايه؟ انت مالكش راتب، انت اللي يجي لك، فهذا عائد مجهول، قد ياتي وقد لا ياتي، قد ياتي الكثير وقد ياتي القليل. نعم.
السؤال: فاذا اهدى المقترض للمقرض هديه او دعاه الى طعام او نحو ذلك، فهل يجوز القبول؟ الجواب: اذا علم ان الهديه والدعوه ليست توسلا الى امهاله، بل كانت عاده بينهما قبل القرض، جاز القبول، والا فلا.
ان كان بينهما عاده، ابن عمي، ابن خالي، صهري، فلا باس، ولكن والا فلا. نعم.
باب احكام الدين. السؤال: اذا كان لرجل دين على اخر الى اجل، فهل له ان يطالبه قبل ذلك؟ الجواب: اما القرض فقد تقدم انه لا يتاجل، واما غيره كثمن اتفق المتبايعان على تاجيله الى اجل معلوم، فليس للدائن المطالبه به قبل حلول اجله. السؤال: فهل للدائن المطالبة بالحجر
على إذا كان الرجل دين على آخر إلى أجل فهل له أن يطالب قبل ذلك؟ أما القرض فقد قدمه إلى أجل، وأما غيره فإيه؟ فليس له كما قل.
السؤال: فهل للدائن المطالبة بالحجر على المديون إذا خشي أن يتلف ماله قبل حلول أجله قبل حلول الأجل؟ الجواب:
هل للدائن المطالبة بالحجر على المديون إذا خشي أن يتلف ماله قبل حلول الأجل، يعني هو يخاف أن يتلف المال، فهل له أن صاحب الدين أن يطالب بالحجر عليه قبل حلول الأجل؟ الجواب:
لما لم يكن له المطالبة بالدين نفسه فليس له المطالبة بالحجر لأجله.
نعم، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. نعم.
السؤال: فإذا حجر على رجل بديون حالة وكان عليه دين مؤجل، فهل يحل ليشارك صاحبه بقية الدائنين في ماله؟ الجواب: لا يحل، بل ليس له المطالبة به حتى يحل.
في ديون عليه حالة والحاكم يحجر على هذا الرجل، وفي واحد له 10,000 لكن بعد سنة، هل يدخل مع هؤلاء الغرماء ليكون أسوتهم ويشاركهم في التسديد الحالي ولا ينتظر؟ ينتظر، فإن المؤجل لا يحل، إنما كان هذا الحجر لحقوق من؟ لحقوق أصحاب الدين المعجل الآن. نعم.
السؤال: فإذا مات المدين قبل حلول الدين أفلا يحل الدين؟
إذا مات المدين قبل حلول الدين، رجل مات هو أخذ هذه السيارة على 2 مات الآن، هل يحل الدين الآن فورا ويسدد الآن، ولا ورث يأخذون الدين بمدته؟ نعم.
الجواب: لا يحل، ولكن له مطالبة الورثة بأن يوثقوه برهن أو كفيل.
نعم، لا يحل، لكن لهم الآن كان هذا في ذمة أبوكم، الآن هو في ذمتكم، أعطوني عقدا جديدا أو هاتوا رهنا أو ضامنا، فلا إشكال في ذلك.
السؤال: فإذا كان على الرجل دين إلى أجل وأراد أن يسافر قبل حلوله فهل يحل الدين؟ الجواب: لا يحل الدين، ولكن للدائن المطالبة بمنع المدين من السفر أو يوثق برهن أو كفيل.
أو يوثق الدين يعني برهن أو إيه؟ رجل عايز دين إلى أجل وعايز يسافر لا أداء عمره، هل الدين يحل؟ لا. طيب هل الرجل هذا له أن يمنع من السفر؟ لا، ما له يمنعه من السفر، ولكن إذا قال له وثق لي فقد تموت ولا ترجع، وثق لي هذا أو هذا ضامن، لا بأس. نعم.
السؤال: فإذا كان عليه دين حال ولكنه معسر فما الحكم؟ الجواب: قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
نعم، المعسر لا يشدد عليه، المعسر يرفق به ولا يرفع أمره إلى القضاء إلا إذا شككت هو معسر ولا موسر، والجهات الحكومية تستوثق من هذا، هذا مسألة أخرى. نعم.
السؤال: فإن ادعى الإعصار فما الحكم؟ الجواب: إن لم يعرف له مال قبل ذلك حلف وخلي سبيله، وإن عرف له مال لم يقبل قوله إلا ببينة.
نعم، إذا ادعى الإعصار والله قد يكون معروفا بالغنى، فحينئذ لابد أن يقدم بينة على فقره، أما إذا كان معروفا بأنه فقير فيصبر عليه. نعم.
السؤال: فإن كان موسرا وامتنع عن الأداء،
الجواب: يعني غنيا وامتنع عن الأداء. نعم.
الجواب: يحبسه الحاكم حتى يوفيه.
هذا الموسر، إنما المعسر لا، المعسر لا، لا يحبسه الحاكم. نعم.
السؤال: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله فما الحكم؟ الجواب: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحجر عليه فتلزمه إجابتهم.
فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله فما الحكم؟ قال: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحجر عليه فتلزمه إجابتهم. نعم، يطلبوا بالحجر، وإذا كان كذلك يحجر على ماله ثم يباع ما يسدد به ديون الناس. نعم.
السؤال: فإذا
بشرط أن يكون هذا الذي يباع زائدا عن نفقات الأصلية. نعم.
السؤال: فإذا حجر عليه الحاكم فما ثمرة ذلك؟ الجواب: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال، ولا يقبل إقراره بشيء منه بغير بينة، ثم يتولى الحاكم قضاء الديون من المال.
إيه ثمرة الحجر؟ يقول ثمرته أنه بعد الحج يصح تصرف شيء من المال لأنه تعلق بحقوق الغرماء، ولا يقبل إقراره بشيء منه بغير بينة، ثم تولى الحاكم قضاء الديون من المال. تمام.
السؤال: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟ الجواب: ما دام المال باقيا فينفق الحاكم منه على المدين وعلى من تجب عليه نفقته.
نعم، ما دام المال باقيا ينفق الحاكم على المدين وعلى من تجب عليه نفقته. أصلا الحجر يكون بما زاد على النفقة، أما نفقة نفسي وأهلي فيطرق ذلك ولا يحجر عليه. نعم.
السؤال:
يعني رجل ساكن في شقة مثلا فما يحجر عليه، أو عنده نصف فدان أرض يأكل منها أولاده فما يحجر عليه. نعم.
السؤال: هل الديون سواء في استحقاق القضاء من المال؟ الجواب: لا، بل يبدأ بما يتعلق بجناية مملوكه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمة العبد الجاني.
نعم.
ثم بمن له رهين من أهل الدين.
يعني العبد لو جنى جناية ب100,000 هو أصلا عبد ب10,000، يدفع 100,000 هو ب10 أصلا، يدفع ب10. نعم.
ثم بمن له رهين من أهل الدين فيدفع إليه أقل الأمرين من مقدار حقه أو قيمة الرهن، ويشارك الباقي فيما يبقى. ثم بمن كانت عين ماله التي يطالب بقيمتها باقية لم يستهلك منها شيء، ولا زادت زيادة متصلة، ولا قبض من ثمنها شيئا، وذلك كأن يكون في المطالبين من يطالب بقيمة دابة باعها من المحجور عليه قبل أيام وهي باقية ولم يقبض من ثمنها شيئا. ثم بعد تقديم هؤلاء يقسم الباقي بين بقية الديون كل
يعني المحجور عليه. يعني إذا كان والله واحد له سلعة باعها له مثلا أمس أو كذا لسه لم يقبض من ثمنها شيء أخذه، والباقي يكون أسوة للغرماء. أما إذا سدد منها شيئا فلا يأخذها، بل تنضاف إلى جملة ما يوزع على الغرماء. نعم.
ثم بعد تقديم هؤلاء يقسم الباقي بين بقية الديون كل بقدر حقه.
نعم.
السؤال: فإذا كانت له دعوة على آخر بمال وعليها شاهد واحد، فطلب الغرماء إلزامه بالحلف حتى يثبت الحق أو الإذن لهم ليحلفوا بدلا عنه؟ الجواب: لا يلزمه أن يحلف ولا يكون لهم أن يحلفوا.
يعني إذا كانت له دعوة على آخر بمال، هذا رجل حجرنا عليه كان له مطالبة لواحد ب100,000 وعليها شاهد واحد، فطلب الغرماء إلزامه بالحلف حتى يثبت الحق، قالوا هات حلفه، لأن هذه المئة هو يطالب بها فلانا حتى تأتي المئة فتدخل في جملة ما نقتسمه، أو الإذن لهم ليحلفوا بدلا عنه. طلبوا الحاكم قالوا حلفه، هو في شاهد واحد، حلفه مع الشاهد بحيث يستقر المدار فنضيفه إلى المبلغ، أو تأذن لنا أن نحلف عنه. الجواب: لا يلزمه أن يحلف ولا يقول لهم أن يحلف. نعم، هذا ما تعلق بهذه المسألة. يا اسمك لمين؟ خلاص، هذا هو حر مع من له عندهم، هذا ما له عنده الدين، هذا القاضي بقى آخر يحكم فيما له، هل يثبت هذا أم لا؟ نعم. نعم. أي نعم، بس هذا في باب الحج، إنما في باب الآخر وهو باب ثبوت الحق، هذا إذا شاهد وحلف هو مع الشاهد يثبت الحق على الصحيح. لكن في باب الحج هل له أن هو يفعل هذا القاضي؟ فيقولون ليس له. نعم.
واحد تاجر معه فلوس وخد من تاجر ثاني بضاعة وحرقها أو راح شرى بضاعة وبعدين
يعني لو واحد ذهب إلى تاجر وأخذ منه بضاعة بالتقسيط 110 مثلا، أيوة، بس العشرة بقية في ذمتي للأول؟
لا،
يعني هو لو أخذها مثلا من فلان هذا بعشرة وراح باعها بتسعة،
هو باعها بتسعة،
لا ما يبقاش
باعها، ياخد نقدية ويجيب بضاعة ويبيع،
يعني الشغل بفلوسه ازاي؟ ازاي؟
انا
طب ما انا حافظ قسط كده، يعني ازاي هو اخذ بضاعة بعشرة تقسيط، اخذ هو البضاعة دي باعها نقدا بتمانية وخد التمانية حطهم في جيب، وهو عليه بقى دين للرجل ده اللي هم العشرة كل شهر يديروا واحد، هذا ما فيش اشكال على الصحيح، لا اشكال بذلك. اذا كان رجل يحتاج الى مال ولا يجد من يقرضه فذهب فاشترى سلعة ثم حرقها في السوق كما يقال يعني بمصطلح الناس، ثم باعها في السوق واخذ ثمنها النقد نقدا وهي وعليه القسط لهذا الرجل، هذا لا بأس به. انما الممنوع ماذا؟ ان هو ياخذها بعشرة منه ويبيعها عليه نفسه بثمانية، يبقى هذا ثمانية بعشرة، هذا لا يجوز، يبقى هذا لا يجوز. نعم، دي صورة أخرى لمسألة وكيل، إن هو مثلا إن الرجل يقول له خد البضاعة دي هي مثلا بيعها بعشرة، إن بعتها فيما أزيد من عشرة فالزائد لك، يقول له خدها سواها هي بعشرة أنا عايز عشرة فيه، تبيع أنت بقى 11 12 ما فيش إشكال. دي صورة أخرى، هذه أيضا جائزة إن شاء الله.
طلبوا منه يدفع 1000 جنيه عشان العربية ما تمشيش بعد كده، عشان الإجراءات تكون 10 أيام لحد ما يدفعوا له الطلب. هل دي فيها حاجة؟
إيه دور الشركة بقى؟
الشركة ديت مباشرة عشان متخصصة بتجيب العربيات من الأصل بتاع بعيدة عن الجامعة، بتجيب من المعرض مباشرة.
طب هو بيشتري من المعرض ولا بيشتري من الشركة؟
بيشتري من الشركة عشان هو هي تخصصت المعرض ما تخصصش أصلا.
يبقى اذا ايه علاقته بالمعرض؟
هو بيقول له تدفع بس 1000 جنيه عشان
المعرض، اللي بيقول له
لا الشركه
بتقول له بقى تدفع 1000 جنيه عشان ايه؟
عشان يقضي 10 ايام بحيث ان يقدر يعرف الشركه
يعني هو دلوقتي اخو مصطفى، اما ان انا بشتري من الشركه او بشتري من المعرض، لكن لو عندي معامله هيبقى ثلاث اطراف ده له حكم ثاني، فانا مش دعوه بالمعرض، انا بشتري من الشركه سياره، السياره دي بكام؟ بمئة ألف، خلاص أخذ بمئة ألف يا نقدا يا تقسيط.
هو يحط وقت، لا شركة المعرض نفسه، شركة الوسيط، شركة الوسيط ديت هي بتشتري من المعرض أساسا.
تمام، عشان كده احنا بنقول في طرف ثالث أهو.
ما هو الطرف الثالث ديت؟
يبقى الأستاذ
عندهم عربيات برضه، بس طبعا عندهم
ما عندهمش طرف عربية غير الموجود عندهم. تمام، هيشتريها له من المعرض. وعشان يثبت صحة نيته له هات لي 1000 جنيه. ويخلص معاه الاوراق وبيظبط الاوراق على ثمن الايه؟ ثمن السيارة. بعد ذلك بيروح يجيب بقى السيارة.
يا طب بقى الشركة بقى نزل
المعرض ماشي، بس هنا الشركة عملت ايه؟ الشركة الأول أول حاجة قبل ما تمتلك السيارة كتبت عقد مع الأخ مصطفى إن السيارة دي ب 100,000، موافق موافق، طب هات لي بقى 1000 جنيه عشان نثبت صحة ايه؟ طيب
اهم حاجه هي عشان العربيه تعرض كده في اليوم.
تمام،
قال لك عشان بعد كده برضه الاف هيرجعون ثاني،
بس هم اتفقوا على السعر
بالظبط،
السعر مخلص كل حاجه. تمام، مش لازم العقد، ما هو ده العقد الشفوي اصلا الشرعي.
تمام،
واداله 1000 كده انتهت العمليه، كده بقى بيع وهو لم يملك. فبيعمل ايه بقى؟ بيروح يشتري من المعرض،
مش هو يروح بقى
الشركة شراب المعرض ب90 وهي متفقة مع الزبون على ايه؟ على 100,000 حتى اصفره ب100 بيستفاد 10,000. يبقى هنا حقيقة المعاملة انها دفعت للرجل 90 في المعرض، دفعت للرجل 90 في المعرض واخذت منه 100,000. هذا واحد. اثنين، انه لو لم تكن هذه فقد باع ما لا يملك، فقد باع ما لا يملك ولا يجوز، لابد أن يحوز السلعة أولا، ونتكلم بقى في الثمن بعد ذلك، لازم السلعة يحوز أولا وبعد نتكلم في الثمن بعد ذلك. حاضر، ما أنا فاهم، ما أنا فاهم، لازم يمتلك العربية الأول، لازم يمتلك العربية، البائع الشركة بس بعت ما لا تملك، اتفق معاه على السعر وعلى كل حاجة.
طب هم لو وقعوا على
لا عربون لو عنده، لو عربون يصح يصار عنده، يعني لو هو عربون في سلعة عندك ما فيش مشاكل.
لو انتلقوا العربية
لو
العربية واحد خد العربية من عندهم مثلا،
تمام، ونبدأ بقى نتفق بقى العربية موجود. لا يصلح لا فلوس ولا غير فلوس. بعد ما تجيب السيارة وتمتلكها نبدأ نتكلم. ما احنا بينا ان التراضي والعلم كذا لا يغير حقيقة شرعية. اقول له اسمك وكيل، اقول روح اشتري لي من العربية زي ما تجي مثل ايه واديك 10,000 سعيك. الوكالة تكون وكالة اسمها وكالة، فيش اشكال. روح يا شيخ ابراهيم اشتري لي من السيارة دي، وبالتالي هديك الفلوس اصلا كامل، وبالتالي يكون التقسيط مع المعرض. انت فقط سمسار وسيط، جبت لي العربية، لكن هتدفع المعرض برضه 90,000 وتدهاني ب100 وتقول انا وكيل، مش وكيل انت، ولا لا تغير شيء، ما تغير شيء. بفلوس ال
فلوس الاولان
ليه؟
حاجه ما يجي الاسبوع يجي مديله ب 10,000.
ليه؟
بيستغل بقى الفلوس دي في تاجر.
لازم يكون باذن، لانه تصرف في غير مال. تصرف في غير مال
يكون قصد عليه الصوره لانها منتشره، وحتى بعض يعني المكتبات بتعملها في القصد، بياخد بضاعه وبيبيع مثلا في خلال
الحدود. المهم انت تجيب الفلوس بعد اسبوع على 10، هو بقى بياخد فلوسه ويتجه بقى 10 مرات. لا يجوز. لا يجوز. بس المال مال مين؟ يبقى لا يجوز ان تصرف فيه. ماشي ماشي، بس انت بس انت الان المال اللي موجود امانة عندك. بيع وشتري براحتك. يعني لو انا خدت الفلوس دي ابيع بيها واشتري براحتي؟ لا، هي بتقول لي خد السلعه دي وسلمني بعد شهر 10,000. خلاص، هنا اباحت لك البايع، ما اباحت لك استعمال المال. ولهذا اقول لها كده، انا تاجرت بمالك دي 5 مرات، هل هتوافق؟ لابد ان يكون هناك نص مباشر، نص مباشر تقول لها انا هاخد بال في الفترة ديت هتاجر بمالك.
طب سؤال بسرعة أخرى، بسرعة بسرعة، ممكن سؤال بسرعة أخرى؟
باتنين بتلاتة، احنا قاعدين اهوت لو مغيت مأذي مفيش مشكلة.
ممكن سؤال بسرعة أخرى؟
أيوة اتفضل اتفضل.
لو هذا التاجر له دكان، وهذا الدكان فيه أنواع متعددة،
تمام،
من ضمن الشركة هتنزل له نوع من المأكولات،
تمام،
والشركة ديت نزلت له ب 1,000 جنيه، وال 1000 جنيه البضاعة هيستلموها بعد شهرين،
تمام،
هم لهم المال بعد شهرين، هو باع البضاعة ديت مع ما باعه ودخلت في ماله إلى مال الدكان كله، واشترى أي حاجات وباعه وكده، وفي نهاية الشهرين هيبقى مالهم جاهز.
لا، هو مش هو دلوقتي اداله ملكه سلعة، ده ملكها له مش ملكها له، مش هو نزل بضاعة له، صارت ملكة لو تلفت عنده هي بتاعته، كل حاجة بتاعته. وانت لك في ذمتي 10,000، مفيش اشكال. التاني لا، التاني وكيل بيديله ده، هي بيقول بيعها ب 10، تمام، وهي انا عايز منك 10، تبيعها ب 11 ب 12 هذا لك، باعها تاني يوم بال 12، يبقى له كام؟ 2، والشركه لها كام؟ 10. هو بقى عمل ايه؟ خد ال 12 دول او خد ال 10 في الشركه دول وقعد يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري. هنا بقى تصرف في مال ليس له.
يعني يختلف عن الاول.
اه طبعا. انما كل الناس بضاعه على الدكان او شيء انت لما ملكتها خلاص ما عادش يلعب بها بقى. انا ليا في ذمتك مبلغ. هنا لا. هنا لا. انا ليا عندك سلعه، السلعه دي هتحسب كده، انت ليك مكسب كده. والباقي ده بتاعي. انت عاوز بقى تتاجر في 10 دول، انت مأذون لك في سلعه تباع مش بيع متكرر. في سلعه تباع انت بعتها بكذا، خلاص هات فلوسي وانت خد فلوسي. طيب هو هيسدد اخر الشهر، اصبح ال 10000 امانه لا يجوز ان تصرف فيها الا بموجب اذن المسبق. كيف؟ ما هو ملكه له، هو ملكه العلم.
لأن وأحيانا شركات الزبادي مثلا تنزل الحاجات دي واللي بيتبقى لو
فتح. يبقى هنا إذا يرجع إلى الشرط بينهم. لو في شرط بينهم إنه مثلا إحنا بننزل لك العلب ديت أو الأشياء ديت البضاعة ديت اللي هتبيعه بتسلمنا ثمنه على 10 واللي مش هتبيعه هيرجع لنا، يبقى هو إذا هنا صار إيه؟ اللي مش هتبيعه لنا يبقى هنا صار وكيل في البيع الآن. وكيل في البيع ولك ثمن البيع 2 زيادة مثلا. في هذه لابد يرجع إلى شرط. إذا كانت الشركة شرط العرف عندها أنك أنت حر في الأموال ديت والمهم أنك تسلمنا ثمن ما تم بيعه بكذا، ما فيش إشكال. لكن إذا لم يكن شرط والتوكيل وكالة صرفة، أمال إيه؟ مشتري، امال هيرجع له بقى ما بقي ليه؟ شرط البيع التملك. يعني لو هلكت عنده من ضمان مين؟ لو هلكت عنده من ضمان مين؟ البائع. تعدى ولا يتعدى؟ فرض ولا يفرض؟ ما هو البائع ما مش. طيب يبقى اذا ده مش بيع، يبقى ده مش بيع، يبقى يبحثوا له عن صفه. اذا كان هو هيهلك عندي تحت التصريف. لا هذه مسألة مشكلة. لما نفتح الكتب ديت نلاقي كالآتي، إن البيع دهوت أول حاجة من ثماري التملك، بحيث لو هلكت عندك يبقى من ضمانك أنت مش من ضمان مين؟ البائع. اثنين، او نخليها وكالة، انت رجل وكيل عنه، تاخد على الحاجة ديت جنيه والباقي هترد لك، يبقى انا وكيل عنك في البيع. هنلاقي الصورة ديت موجودة. لكن لا بيع ولا وكالة، حاجة اسمها بيع تحت تصرف، يعني بيعه هو لك كل حاجة، ولو تلف يبقى علي انا، ولو بقي شيء ولو فسد شيء يبقى علي انا، ولو بقي شيء تتجاوز من الصلاحية يبقى علي انا. ما اعلم تكييفا لهذه الصفه.
ممكن ترجع لشرط البيع
بيضل كل الصيدليه، ايه لو جت الصيدليه بيرجعوا للشركات المنتجه اللي انتهت صلاحيته، مش خلف انتهت صلاحيته، يرجعوا للشركات المنتجه
اللي
كانوا اشتروا وتملكوا كل شيء.
بضغط على الشركات، يعني بضغط، ما ممكن يقولوا بضغط، يبقى ده اكراه. احنا بنزلبك بكده ولا ما نشتريش منك. لكن احنا عايزين بقى تكييف شرعي. تكييف شرعي مش لاقيين له تكييف. تكييف شرعي، يا اما انت مشتري يا اما وكيل.
ده في البيع التام ايضا، يعني مثلا اشتريت ودفعت فلوس كلها،
تمام،
انا فاكر لقيت عندي مثلا كذا صم منتهي الصلاحيه بتاعته،
برجعه للشركه.
النقابه بتضغط على الشركات المنتجه انها تاخد الادويه اللي هي التالته،
تمام،
بيجعل ان هو ياخد نسبه تالف مثلا 5%.
ليه بقى؟ نسبه تالف، انا هو انا تسببت في التلف؟ أنا كشركة
البيع
نعم؟
الدور الثالث بيتباع بطريقتين، صيدلية ومندوب دعاية.
تمام.
مندوب دعاية بقى اللي محطه عندي ثلاث تزود، بدل مندوبك أنت كشركة ما اشتغلش صح.
ليه؟
لأن ما فيش دعاية ما بقتش تزود.
يعني زي دعاية؟
يدفع الزكاة ولا مشكلة؟ ولو مثلا
سبحان الله. يعني انت بتبيع السلع بشرط ان تكون مسوقها وعوانها
التسويق والمغازي تبع
بس يا شيخ طلعت احنا وفتحنا الكتب مش هنلاقي الكلام يعني ما يعني هو دلوقتي وقفوا صوره محتاجه حكم لجوازها جديد غير احنا قراناه غير البيع اللي بيقتضي ان انا خلاص اشتريت منك انتقل ليا واخد بالك يبقى خلاص يبقى يبقى أولا وكيل ولا نتقاسم الربح ولا نتقاسم الربح. إذا نشترك في الغرم ولا نشترك في الغنم هذا الظلم أصلا.
هو الشركة تعتبر إنها اشتركت في الربح لأن كل أيضا في الباع بتشيلها دي
الدرس. أقول لك يا أخويا طلعت يا الشركة استفادت إيه؟ استفادت بلن لو أنا جيت أعملها بقى معاملة ابن عثيمين مش هتبيعني ما لو هي عملتها معاملة العثيمين مش هشتري منها. لكن لازم اعملها معاملة بحبحة القرضاوي عاملها معاملة القرضاوي لازم اعملها معاملة القرضاوي خد بالك فهي اغراء بس. طيب تعودي بعد العشاء رسالة التالتة ولا كفاية؟ ها ماشي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.